السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الخامس من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني المتوفى سنة 28. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم أردفها بحمد الله وذكر الشهادتين مقرونتين، مصليا ومسلما على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله تسليما مزيدا. ثم ذكر اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، لأن الحكمة التي خلق الله من أجلها الجن والإنس هي عبادته سبحانه، وعبادة الله عز وجل يتعلق بها الحكم الشرعي من جهتين. فالجهة الأولى جهة الحكم الشرعي الخبري، والجهة الثانية جهة الحكم الشرعي الطلبي. والجهة الأولى مضمنها الاعتقادات الباطنة، فإن الحكم الشرعي الخبري يحوي الاعتقادات الباطنة، وجماعها أركان الإيمان التي سردها المصنف، وعد الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله: والبعث بعد الموت، لأن البعث أكبر مسائله التي أنكرها المشركون، وهو مفتتح الحساب والجزاء. فذكر البعث للدلالة على اليوم الآخر من باب ذكر بعض أفراد العام الدالة على باقيها، الدالة على باقيها لعظمة المذكور منها، لعظمة المذكور منها، فإن الأفراد التي يتناولها اليوم الآخر كثيرة، ومن جملتها البعث، فذكر هذا الفرد دون سائر تلك الأفراد ليكون دليلا عليها لعظمة يوم البعث. والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء به الشرع، والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، ولهذا سموا نسبة إليهما أهل السنة والجماعة، ولهذا سموا نسبة إليهما أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل الفرقة والبدعة ممن خالف السنة وفارق الجماعة، واختصوا بأنهم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وهذه الرسالة هي في ذكر عقيدتهم المستمدة من الكتاب والسنة، فهي ليست عقيدة لواحد منهم، ولا تنسب للمصنف إلا لأجل تصنيفه إياها، ولا هي عقيدة من هو أكبر منه من أئمة الهدى كأحمد بن حنبل أو البخاري أو الدارمي أو من تقدمهم ممن هم قبلهم كالإمام مالك أو أبي عبد الرحمن أو أبي عمرو الأوزاعي أو الليث بن سعد، ولكنها العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة، وكان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابع التابعين من سلف هذه الأمة رحمهم الله.
أحسن الله إليكم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين، فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله القرآن القول الرباني ليس كمثله شيء، ودليله القرآن القول الرباني ليس كمثله شيء. وهذا الأصل له شرطان، فالشرط الأول السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، والمراد بالمبنى اللفظ، والمراد بالمبنى اللفظ. والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليله القرآن القول الرباني وهو السميع البصير. وهذا الأصل له شرطان، فالشرط الأول السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة، وهو تعيين كنه الصفة، والكنه حقيقة الشيء، والكنه حقيقة الشيء. والشرط الثاني السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثلها، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثلها. وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، لأن التحريف يفضي إلى التعطيل، لأن التحريف يفضي إلى التعطيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل. ويذكر الأصل الأول في كتب الاعتقاد باسم التنزيه، ويذكر الأصل الأول في كتب الاعتقاد باسم التنزيه، فيقال تنزيه الله عما لا يليق به. ويذكر الثاني باسم الإثبات، ويذكر الثاني باسم الإثبات. وهذان الأصلان موجودان في خطاب الشرع بما هو أكمل من هذين الاسمين، وهذان الأصلان موجودان في خطاب الشرع بما هو أكمل من هذين الاسمين، فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا، فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا، وأكثر ما يذكر باسم التسبيح. وأما الإثبات فيذكر فيه باسم التحميد، وأما الإثبات فيذكر فيه باسم التحميد. فوفق خطاب الشرع يكون باب الصفات مبنيا على التسبيح والتحميد، فوفق خطاب الشرع يكون باب الصفات مبنيا على التسبيح والتحميد، ويذكر الأول أحيانا باسم التقديس. واضح؟ واضح المسألة؟ يعني عندنا الآن المعنى الذي ذكرناه في الباب أنه يقوم على النفي والإثبات. ماذا يراد بالنفي؟ نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الإثبات فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان لا بد أن يكونا في خطاب الشرع، لأن أصل الباب وهو باب الصفات باب مبني على خطاب الشرع، لا مدخل للعقل فيه ابتداء. فمن فحص خطاب الشرع وجد أن النفي يوجد فيه باسم التسبيح ويذكر أيضا باسم التقديس، وأن الإثبات يذكر فيه باسم التحميد. ودرك هذا المعنى هو الذي يثمر تقوية الإيمان فيما يتلوه العبد من الآيات القرآنية أو يقرأه من الأحاديث النبوية المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. فما كان منها من باب النفي فهو يورث النفس تسبيحا وتقديسا لله سبحانه وتعالى، وما تعلق منها بباب الإثبات فهو يورث النفس تحميدا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، لماذا عدل أهل العلم عن التسمية الشرعية إلى ذكر النفي والإثبات؟ ما الجواب؟ طيب، وغيره يا عباس؟
الله يعلم أنه أبلغ في الرد على المخالف.
أحسن، يعني مدار كلامكما على أمر واحد، وهو أن الذي اقتضى ذلك أنه أبلغ في الرد على المخالف في إيضاح المعنى المراد، أنه أبلغ في الرد على المخالف في إيضاح المعنى المراد. فاقتضى قلع الأكوان المخالفة من أصولها وتطير أهلها بمقالتهم الزائفة أن يخاطبوا بمثل هذه الألفاظ المبينة لحقائق ما يراد شرعا، فصار باب الصفات مبنيا على هذين الأصلين النفي والإثبات الواردين في خطاب الشرع باسم التسبيح والتحميد. وزاد شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وغيره أصلا ثالثا، وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، ومعناه منع النفوس من التشوف للوقوف على كيفية الصفة الإلهية، ومعناه منع النفوس من التشوف إلى الاطلاع على كيفية الصفة الإلهية. وهذا الأصل الثالث مستغنى عن ذكره لاندراجه في الأصل الثاني مع شرط السلامة من التكييف، لاندراجه في الأصل الثاني مع شرط السلامة على من التكييف، فصار مرد الباب إلى الأصلين السابقين. ومن زاد هذا الأصل الثالث فإنه راعى أحد ثلاثة أمور: أولها أنه أبين للمتعلمين، أنه أبين للمتعلمين، وثانيها أنه أقمع للزائغين، أنه أقمع للزائغين، والثالث أنه أقطع في بيان الفرق بين الإثبات المكرم والإثبات المحرم، أنه أقطع في بيان الفرق بين الإثبات المكرم والإثبات المحرم. فإن الإثبات مع التمثيل والتكييف إثبات إيش؟ محرم، والإثبات بلا تكييف ولا تمثيل إثبات إيش؟ مكرم. نعم.
أحسن الله إليكم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عذول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
تقدم أن باب الصفات مبني عند أهل السنة على أصلين سبق ذكرهما، ونشأ من إعمالهما خمس قواعد من قواعد هذا الباب. القاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول بها عما يجب فيها، والإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول بها عما يجب فيها. فكل عدول بها عما أمر به شرعا فيها فهو إلحاد، فكل عدول بها عما يجب شرعا فيها فهو إلحاد. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله، أنهم لا يكيفون صفات الله. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عندهم شيئان، وموجب القول بهذه القواعد الخمس عندهم شيئان: أحدهما أن الله لا سمي له ولا ند له ولا كفء له، أن الله لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه. وثانيها أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح، أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات، وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات وفق المخبر به قبل، وأنه يأتي في خطاب الشرع باسم التحميد والتسبيح. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الرسل والأنبياء، لأنه الصراط المستقيم. والقول عندهم في باب الصفات، في باب الأسماء والصفات، فرع عن القول عندهم في باب الذات، فإنهم يثبتون وجود الذات دون كيفية يعلمونها، فإثباتهم للذات إثبات وجود، فإثباتهم للذات إثبات وجود. وكذلك إثبات الصفات هو عندهم إثبات وجود، وكذلك إثبات الصفات هو عندهم إثبات وجود دون علم بكيفيتها، دون علم بكيفيتها. وهو المعنى المشار إليه عندهم بأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهو المعنى المشار إليه عندهم بقولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات. صرح به الخطابي والخطيب البغدادي وقوام السنة الأصبهاني في آخرين. وإلى مرادهم أشرت بقولي عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات. فنثبت الوجود دون علمي، فنثبت الوجود دون علمي بكيفها فذاك سر عمي، بكيفها فذاك سر عمي، يعني أخفي عنا. ومن يقل معاندا كيف استوى، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، أي أن الجادة السوية المسلوكة عند أهل السنة أنهم يجعلون قولهم في الصفات تبعا لقولهم في الذات، فيثبتون وجود الصفات كما يثبتون وجود الذات دون علم بكيفية الصفات، كما أنهم يمتنعون هم وغيرهم من القول في كيفية الذات. فمن عاند سائلا عن كيفية صفة من الصفات كقول أحدهم كيف استواء الله عز وجل، كان الجواب الدامغ مطالبته بكيفية ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كانت العقول محجوبة عن كيفية ذاته سبحانه وتعالى فهي محجوبة أيضا عن كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وذكر المصنف في جملة كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات فقال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالنفي والإثبات في الأسماء والصفات يجريان فيما وصف وسمى الله به نفسه، وكذلك هما واقعتان فيما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم به ربه أو سمى به ربه سبحانه وتعالى. فأسماء الله باعتبار النفي والإثبات نوعان، فأسماء الله باعتبار النفي والإثبات نوعان، أولهما الأسماء النافية، الأسماء النافية مثل القدوس والسلام، والثاني الأسماء المثبتة، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. فالنفي والإثبات يتعلقان بباب الأسماء، لكن تعلقهما به من جهة المعنى دون المبنى. فالنفي والإثبات يتعلقان بالأسماء، لكن تعلقهما به من باب المعنى لا من باب المبنى. فلا يأتي شيء من الأسماء الإلهية على صورة النفي المعروفة في كلام العرب. وأما المعنى فإن الاسم الإلهي تارة يدل على نفي معنى وتارة يدل على إثبات معنى، كاسم السلام، فإن اسم السلام معناه السالم من كل نقص وعيب، فمعناه فيه نفي. واسم الله معناه فيه إثبات، وهو إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. فالأسماء يعتبرها النفي والإثبات في المعنى دون المبنى، وكذا الصفات الإلهية فإنه يعتبرها النفي والإثبات. فالصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين، فالصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين: أولهما الصفات المنفية كنفي الظلم والنوم، الصفات المنفية كنفي الظلم والنوم، والآخر الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة، الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة. والنفي والإثبات في الصفات يتعلق بالمبنى والمعنى معا، والنفي والإثبات في باب الصفات يتعلق بالمبنى والمعنى معا. فمثلا قول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم هو نفي في مبناه وهو نفي في معناه، وكذا قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة هو إثبات في مبناه وإثبات في معناه. فتحصل من الجملة السابقة أن قول المصنف رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات دال على جريان النفي والإثبات في الأسماء والصفات مع تحقق وقوع فرق بينهما. وهو ما هو الفرق الذي ذكرناه بينهما؟ يوسف أحسن. الفرق بينهما أن النفي في الأسماء هو في المعنى، أن النفي في الأسماء هو في المعنى، فليس هناك اسم منفي في مبناه. وأما الصفات فالنفي فيها يأتي في المبنى والمعنى معا. هذا هو ما تقتضيه عبارة المصنف، ويمكن أن يقال إن المصنف أراد حصول النفي والإثبات في مجموع الأسماء والصفات لا في جميعها، فحينئذ يكون الإثبات في الأسماء فقط ويكون النفي والإثبات في الصفات، وحينئذ يكون الإثبات في الأسماء فقط ويكون النفي والإثبات في الصفات فقط. لكن الأظهر في بيان معنى العبارة هو ما تقدم ذكره والله أعلم. والنفي ليس كمالا فلا يراد لذاته، والنفي ليس كمالا فلا يراد لذاته، وإنما يراد لغيره، وهو إثبات الكمال المقابل للنفي، وهو إثبات الكمال المقابل للنفي. فإذا قيل مثلا إن من الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى الظلم، قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فإن هؤلاء الآيات وغيرها تدل على صفة منفية وهي صفة الظلم، والمراد إثبات الكمال المقابل لها وهو العدل. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالعدل، واضح؟ واضح غير واضح؟ يعني كل صفة منفية المراد مقابلها من الكمال، مثلا نفي النوم أو نفي الموت المراد إثبات الكمال المقابل وهو الحياة والقيومية، واضح؟ طيب، هل من أسماء الله سبحانه وتعالى العادل؟ هل من أسماء الله العادل؟ ما الجواب؟ لا. لماذا لا؟ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ومنتهى علمنا أنه لم يرد في الكتاب والسنة ولا العدل. فلماذا عدل عن تقرير صفة العدل الإلهي بنفي الظلم؟ يعني ما تجد اسم العدل والعادل في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيهما تقرير نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟
مقابل معنى
إيه، من عارف إنه مقابل معنى الظلم العدل، لكن لماذا سلك هذا الطريق؟ نعم. وأيضا حتى لو قلنا من أسمائه العدل معناها إثبات العدل لله سبحانه وتعالى. نعم يا عم. أي أحسن، لأن العرب كانت تتمدح بالظلم، ويقول شاعرهم ومن لا يظلم الناس يظلم، فكانوا يتمدحون بالظلم، فلنزع هذا من نفوسهم جيء بتقرير صفة العدل بنفي الظلم عن ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أي لا يكلفه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. وقوله: العليم الخبير. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله وهو الغفور الرحيم. وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله وهو شديد المحال. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله. وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله الرحمن على العرش استوى. وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله بل رفعه الله إليه. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. وقوله ومن أصدق من الله قيلا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق.
لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر آيات وأحاديث تدخل في الجملة المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها، وموجب اقتصاره على الآية والأحاديث هو كون باب الأسماء والصفات موقوف عليهما، فلا سبيل إلى إثبات شيء منها ولا نفيه إلا بدليل من الكتاب والسنة. وهذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية، أي موقوفة على ورود الدليل من الكتاب والسنة. وما جاء من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب فهو مدرج في السنة حكما، لأن الباب غيب لا سبيل للرأي فيه، وهم رضي الله عنهم أتقى لله من أن يقولوا على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم، فما وجدته صحيح الإسناد عندهم فبابه باب المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من جنس المرفوع حكما. وأشرت إلى هذا بقولي معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات، معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات، وما أتى عن صاحب منها ولا، وما أتى عن صاحب منها ولا عن رأيه يقوله الرفع جلا، عن رأيه يقوله الرفع جلا. فالباب غيب والصحاب أعظم، فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم، فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم. وما خرج عن الكتاب والسنة فلا يثبت به اسم ولا صفة لربنا عز وجل. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لوضوح مواردها بلغة العرب، فإن من قرأ هذه الآيات أو سمعها تتلى عليه بان له ما فيها من الأسماء والصفات الإلهية. وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، وعدة الأحاديث النبوية، وعدة الأدلة الحديثية 16، وعدة الأدلة الحديثية 16، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة 28 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات المذكورة 28 اسما. فالاسم الأول الله، قال الله تعالى قل هو الله أحد، وقال الله لا إله إلا هو، وقال إن الله هو الرزاق في آيات أخرى مما ذكره المصنف. والاسم الثاني الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا في القرآن لكن صح في الحديث، ولم يأتي معرفا أي بالألف واللام الدالة على التعريف في القرآن لكن صح في الحديث. والاسم الثالث الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. قال الله تعالى: الله الصمد. والاسم الرابع والخامس: الحي والقيوم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: وتوكل على الحي. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، هو القائم على نفسه القائم على غيره، أي المتولي القيام على نفسه وعلى غيره. والاسم السادس والسابع: العلي والعظيم. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر: الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه فسر الأول أنه الذي ليس قبله شيء، والآخر أنه الذي ليس بعده شيء، والظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء، والباطن أنه الذي ليس دونه شيء. وأغنى البيان النبوي عما سواه، فلا يحتاج معه إلى عداه. فتفسيره صلى الله عليه وسلم لمعاني هذه الأسماء الإلهية مغن عن تطلب ألفاظ أخرى تفسر بها هذه الأسماء. ويتأكد هذا إذا علمت أن الباب مبني على النقل المحض، فالسلامة أن يلزم العبد ما جاء مأثورا فيه. والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر: العليم والحكيم والخبير. العليم والحكيم والخبير. قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم. وقال: وهو بكل شيء عليم. وقال: العليم الخبير. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر: الرزاق وذو القوة والمتين. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى ذي القوة صاحبها، ومعنى ذي القوة صاحبها، ومعنى المتين شديد القوة. وذو القوة اسم إلهي إضافي، وذو القوة اسم إلهي إضافي. وستأتي قاعدة الأسماء المفردة والمضافة. والاسم الثامن عشر والتاسع عشر: السميع والبصير. قال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون: الغفور والرحيم والرحمن. الغفور والرحيم والرحمن. قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: والله غفور رحيم. والاسم الثالث والعشرون: الرب. قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك.
في آي أخر، ولم يأتي ذكره معرفا في القرآن بأداة التعريف أل، ولم يأتي في القرآن ذكره معرفا بأداة التعريف أل، لكن صح في الحديث، لكن صح في الحديث. والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والاسم السادس والعشرون أرحم الراحمين. قال تعالى: وهو أرحم الراحمين. والاسم السابع والعشرون خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والاسم الثامن والعشرون عالم الغيب والشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الثلاثة الأخيرة كلها من الأسماء الإلهية المضافة، فأسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فأسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وممن أشار إلى الأسماء المضافة ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، ونقل إجماع المسلمين على الدعاء بها، ونقل إجماع المسلمين على الدعاء بها. وذكر هذا النوع أيضا شيخنا ابن باز رحمه الله في بعض أجوبته، وذكر هذا النوع أيضا شيخنا ابن باز في بعض أجوبته. وزاد ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة كالنافع والضار والمعطي والمانع والقابض والباسط. وهذا النوع لا يقع أحد طرفيه اسما لله، وهذا النوع لا يقع أحد طرفيه اسما لله، فلا يكون مثلا القابض اسما، ولا يكون الباسط اسما، بل الاسم هو القابض الباسط. فيمتنع فك ازدواجهما وتقابلهما كما يمتنع فك حروف الاسم الواحد، فيمتنع فك ازدواجهما وتقابلهما كما يمتنع فك حروف الاسم الواحد. ولم يصح في هذا النوع الذي ذكره ابن القيم سوى القابض الباسط، فروى أصحاب السنن إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الرازق المسعر القابض الباسط، وإسناده صحيح. وهذه الأسماء الثمانية والعشرون تتضمن 34 صفة، وهذه الأسماء الثمانية والعشرون تتضمن 34 صفة. ووجه استفادتها من الأسماء الإلهية هو أن كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن صفة من صفاته أو أكثر، هو أن كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن صفة من صفاته أو أكثر. فاسم الله متضمن صفة إيش؟ الألوهية. واسم الرحمن متضمن صفة الرحمة، واسم الكريم متضمن صفة الكرم، وهكذا. وإليها أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات. أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته عز وجل. وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة، وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة، لكن لا بد أن يساعد عليه الوضع اللغوي ولا يأباه النقل الشرعي، لكن لا بد أن يساعد عليه الوضع اللغوي، أي ما تعرفه العرب في كلامها، ولا يأباه النقل الشرعي. فاسم الحكيم مثلا دال على صفتي الحكم والحكمة، فاسم الحكيم مثلا دال على صفتي الحكم والحكمة. واسم البصير دال على صفات البصر والبصر والبصيرة، واسم البصير دال على صفات البصر والبصر والبصيرة. فاسم البصير دال على ثلاث صفات تتعلق بهذا الأصل، أولها البصر ومتعلقه المرئيات، وثانيها البصر ومتعلقه جلائل المعلومات، ومتعلقه جلائل المعلومات، وثالثها البصيرة ومتعلقها دقائق المعلومات. واسم الخبير أيضا دال على ثلاث صفات إلهية، أولها الخبر ومتعلقه المعلومات من جهة كونها مخبرا عنها، أولها الخبر ومتعلقها المعلومات من جهة كونها مخبرا عنها، وثانيها الخبر ومتعلقه ظواهر المعلومات، الخبر ومتعلقه ظواهر المعلومات، وثالثها الخبرة ومتعلقها بواطن المعلومات، ومتعلقها بواطن المعلومات. فهذه الصفات الثلاث العائدة إلى اسم البصير والخبير مستفادة من إيش؟ من الوضع اللغوي، ولا يأباها النقل الشرعي. وجمهور المصنفين في هذا الباب اعتنوا بعد الأسماء ولم يعتنوا بعد الصفات، فصار في معرفتها ضعف لغلبة الضعف في اللسان على جمهور المتأخرين. وإلا فالقواعد الصحيحة في هذا الباب تدل على هذه الصفات التي ذكرنا، واضح؟ يعني إذا عملنا القواعد دلت على هذا. لن تجد في كلام السلف العناية بالصفات كما اعتنوا في الأسماء، ولا المصنفين كذلك اعتنوا بعد الصفات. مثلا لو سألناكم الآن هل المتانة من صفات الله أم ليست من صفات الله، ما الجواب؟ هذا ذلك، ما الدليل؟ وش هو ليش؟ أحسن، الدليل قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة إيش؟ المتين، فاسمه المتين، وكل اسم إلهي فيه صفة وأكثر، فالمتين دال على صفة المتانة، كالرحيم دال على صفة الرحمة، والكريم دال على وكالرحيم دال على صفة الرحمة، والكريم دال على صفة الكرم. والضعف في اللسان العربي علة في الأمة منذ قرون، فإذا جرى هذا الأمر وفق قواعد أهل السنة مما يوافقه الوضع اللغوي صار عدها صحيحا. وإيضاح الصفات الإلهية المستفادة من الأسماء الإلهية المتقدمة وفق ما يأتي: فاسم الله فيه صفة الألوهية، واسم الأحد فيه صفة الأحدية، واسم الصمد فيه صفة الصمدية، واسم الحي فيه صفة الحياة، واسم القيوم فيه صفة القيومية، واسم العلي فيه صفة العلو، واسم العظيم فيه صفة العظمة، واسم الأول فيه صفة الأولية، واسم الآخر فيه صفة الآخرية، واسم الظاهر فيه صفة الظهور واسم الباطن فيه صفة البطون واسم العليم فيه صفة العلم، واسم الحكيم فيه صفة الحكم والحكمة واسم الخبير فيه صفة الخبر والخبر والخبرة واسم الرزاق فيه صفة الرزق بفتح الراء وتكسر أيضا واسم ذي القوة فيه صفة القوة واسم المتين فيه صفة المتانة وهي شدة القوة، واسم السميع فيه صفة السمع، واسم البصير فيه صفة البصر والبصر والبصيرة، واسم الغفور فيه صفة المغفرة، واسم الرحمن فيه صفة الرحمة، واسم الرحيم فيه صفة الرحمة أيضا، واسم الرب فيه صفة الربوبية، واسم العفو فيه صفة العفو، واسم القدير فيه صفة القدرة، وشفتوا الله يقول وخلق كل شيء وقدره فقدره تقديرا، فيه صفة القدرة والتقدير واسم أرحم الراحمين فيه صفة الرحمة واسم خير الماكرين فيه صفة المكر. وسيأتي بيان قاعدة الصفات الإلهية من جهة الإضافة من جهة الإطلاق والتقييد. واسم عالم الغيب والشهادة فيه صفة العلم فهذه 34 صفة إلهية هي مستفادة من 28 اسما من الأسماء الإلهية التي ذكرها المصنف بأدلتها في الآية التي أوردها. وذكر المصنف رحمه الله أدلة مستقلة لجملة من الصفات المذكورة المستمدة من الأسماء الإلهية المتقدمة كصفة الألوهية فذكر قول الله تعالى لا إله إلا هو، وذكر في صفة العلم قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وقوله أن الله قد أحاط بكل شيء علما في آيات أخرى. وذكر في صفة السمع قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وغيرها من الآية. وذكر في صفة الرحمة قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وغيرهما. وذكر في صفة الحكم قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله إن الله يحكم ما يريد. وذكر في صفة التقدير قوله تعالى وخلق الله كل شيء فقد وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه الصفات الإلهية ذكرها تارة مدلولا عليها بالأسماء الإلهية التي سبق ذكرها في تلك الأسماء، وذكرها تارة أخرى بذكر الآيات الدالة على كونها صفات دون تعلقها بالأسماء. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات التي ساقها المصنف زيادة على ما تقدم مما أورد فيه دليلا خاصا بها 47 صفة، يعني هذه ليست مستفادة من الأسماء التي تقدمت، مستفادة مما ذكره معها. فالصفة الأولى الملك، قال تعالى له الملك وله الحمد، وقال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. والصفة الثانية والثالثة المشيئة والإرادة، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى إن الله يحكم ما يريد، وغيرهما من الآيات التي ذكرها. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني، أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني، وأما المشيئة فتتعلق بالأمر الكوني القدري فقط، وأما المشيئة فتتعلق بالأمر الكوني القدري فقط. والصفة الرابعة والخامسة الحفظ والقدرة، قال الله تعالى فالله خير حافظا، وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله. ثبت هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد، فلا يعجز سبحانه عن حفظ السماوات والأرض ولا يكلفه ذلك شيئا لكمال قدرته. والصفة السادسة المحبة، قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى إن الله يحب المتقين في آية أخرى. والصفة السابعة الكتابة، قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الثامنة الرضا، قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصفة التاسعة والعاشرة الغضب واللعن، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه. والصفة الحادية عشرة والثانية عشرة السخط والرضوان، قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط بفتح السين وتضم أيضا، فهما لغتان صحيحتان، وهو شدة الغضب، ومقابلها الرضوان بكسر الراء، وتضم أيضا ولا تفتح أبدا، ومقابلها الرضوان وتكسر أيضا بالكسر وتضم أيضا ولا تفتح أبدا، فيقال الرضوان والرضوان، لكن لا يقال الرضوان. والصفة الثالثة عشرة والرابعة عشرة الأسف والانتقام. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف هو شدة الغضب لكن مع كراهية أشد، لكن مع كراهية أشد. ومنها أو الخامسة عشر، الصفة الخامسة عشرة والسادسة عشرة الكراهية والتثبيط، الكراهة والتثبيط، الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان، والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة. ومعنى التثبيط الحبس والمنع، ومعنى التثبيط الحبس والمنع. والصفة السابعة عشرة المقت، المقت. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله الآية. والمقت شدة البغض، والمقت شدة البغض. والصفة الثامنة عشرة الإتيان. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال تعالى: أو يأتي ربك. والصفة التاسعة عشرة المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. ما الفرق بين الإتيان والمجيء؟ أو هما بمعنى واحد؟ هل هما بمعنى واحد أم لا؟ عبد الله، لا، هل هما بمعنى واحد أم لا؟ لماذا؟ أي أحسن، لا تكون صفة إلهية بمعنى أخرى، لأن إثبات كل صفة يقتضي وجود كمال فيها ليس في غيرها، فكل صفة لله فيها كمال ليس في غيرها. حينئذ الفرق بينهما المجيء إتيان مع قوة، مجيء إتيان مع قوة، ما فيها كيف مجيء إتيان، فسرت وحده بوحده، هاي تركيز. ايوه، ما الدليل؟ يقول الاخ تركي: ان الاتيان ورود بقوه، والمجيء مجرد الورود، وهذا هو الصحيح. لكن ما الدليل على ذلك؟ ايش ما يدل على هذا؟ ما يدل على المعنى؟
الله ذكر الاتيان
في قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد، هذا ورود بقوة، فأتى الله بنيانهم من القواعد. والمجيء في ابنة شعيب: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، جاءت يعني مجرد ورود المجيء، لأن الذي يمشي على استحياء كيف يصير مشيه؟ بتباطؤ وتثاقل. واضح أن الإتيان ورود بقوة والمجيء مجرد الورود. فأورد علي أحدهم إرادا وفرحت بإراده، لأن الإراد ينمي العلم للمعلم أو المتعلم. فقال: فما تصنع بقول الله تعالى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يلا أجيبوا. ما حل هذا الإشكال؟ نعم.
ولكن سيأتيهم من الله، ولكن سيأتيهم بعد ما جاءهم من العلم.
يعني هذا المعنى اللي في الآية يخالف ما قررناه أم يوافقه؟ واذكر كيف موافقته أو مخالفته. كيف؟ من هو اللي ورد بقوة؟ هم اي نعم، لكن على المعنى اللغوي هو ثابت سواء في صفة الله أو في صفة المخلوق. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فالصفة هنا وهنا أصلها اللغوي واحد، لكن ما لكل يختلف. الجواب كيف أتاهم، يعني أتاهم بماذا؟ الجواب يقال أن قولهم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، لما أتى بالنبوة والرسالة يعني جاءهم بأمر عظيم ورود قوي بالنبوة والرسالة، ومن بعد ما جئتنا من بعد ما صرت بيننا نبيا رسولا، فالأعظم من الورودين هو وروده بثبوت الرسالة والنبوة له، فيكون عندما أتاهم بأمر عظيم قوي وهو النبوة والرسالة، ثم لما صار معهم ألفوه وعرفوه نبيا رسولا، فصار الخطاب عندهم بقولهم ومن بعد ما جئتنا. وأما ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن اللفظين مترادفين لكن كره تكرير اللفظ بعينه، هذا فيه نظر لأمرين، أحدهما أنه يقع تكرير اللفظ بعينه في القرآن الكريم ولا ينافي البلاغة في الآية الواحدة، قال تعالى أولى لك فأولى، وهو في الآية نفسها ليس بينهما إلا كلمة. والثاني أنه لا يوجد على الصحيح ترادف في المعنى في كلام الله عز وجل خاصة، لأن كلام الله أكمل الكلام، ولا يأتي لفظ واحد منه بالمعنى الآخر، وإنما يكونان متحدين في المسمى وإن افترقا في المعنى، فيتحدان في المسمى ويفترقان في المعنى. والصفة العشرون الوجه، قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الحادية والعشرون صفة الإنفاق، قال الله تعالى ينفق كيف يشاء. والصفة الثانية والعشرون صفة اليدين، قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله على ما ورد في ذكر اليدين مثناتا دون ما وقع فيه ذكرها مفردة ولا مجموعة، لأن المثنى إذا أطلق لم يرد به غيره بخلاف المفرد والجمع. الله عز وجل قال في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، وقال في سورة ياسين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وأعرض المصنف رحمه الله عن هذين الآيتين وغيرهما مما وقع فيه الإفراد والجمع للإعلام بأن صفة الله عز وجل في اليد إثبات يدين له سبحانه وتعالى، لأن المفرد قد يطلق ويراد به الجنس فيكون دالا على كثير، والجمع قد يطلق ويراد به واحد، أما المثنى إذا أطلق فلا يراد به إلا حقيقته. والصفة الثالثة والعشرون صفة العينين، قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني. وهذه الآيات في إثبات صفة العين لله عز وجل، وذكرت الصفة الإلهية تارة مجموعة وتارة مفردة، ولم يقع في القرآن ولا في حديث صحيح صريح ذكر العينين مثناتا، لكن وقع استنباط ذلك من حديث نبوي. ما هو
يا سامر؟ قول رسول الله عليه وسلم
الكتاب فإننا أعوض إلا عن الكتاب.
أحسن. استفيد ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن ربكم ليس بأعور. والعور في كلام العرب صفة ذي عينين، إحداهما معيبة والأخرى سليمة. صفة ذي عينين، إحداهما سليمة والأخرى معيبة. فلا يكون العور صفة لذي أعين ولا صفة لذي عين واحد، لكنه صفة لذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة. فلما نفي العور عن الله عز وجل أفاد إثبات عينين كاملتين لله عز وجل لا يلحقهما نقص. واستنبط هذا جماعة من الأئمة كأبي عثمان كعثمان بن سعيد الدارمي وأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمهم الله، ونقله جماعة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب، لو قال قائل: أنتم الآن في أول العقيدة الواسطية قال المصنف: ولا يقاس بخلقه. الآن أنتم قستوا الخالق على المخلوق، ما الجواب؟ لا يقول أنتم استفدتوها من الحديث وقعتم في القياس. إيش؟ طيب، هذا الذي فعلناه قياس أم ليس بقياس؟
الحمد لله.
إنه ليس من باب القياس، إنما هو باب الفهم والعرض.
أي أحسن. أن عد هذا من القياس غلط، لأن هذا إنما هو فهم الكلام العربي وفق ما تعرفه العرب في كلامها، يعني هذا تفسير لللفظ بما تعرفه العرب في كلامها وليس قياسا للخالق على المخلوق. فالعرب تفهم من إن ربكم ليس بأعور، تفهم منه أنه ذو عينين كاملتين، فهو من باب الفهم للوضع العربي وليس من باب قياس الخالق على المخلوق. وهذا باب دقيق غلط فيه المتأخرون في أبواب عدة، فتجد أحدهم لا يفرق مثلا في دلالات الإفراد والتركيب في الوضع العربي. فمثلا له الحديث في الوضع العربي بتفسير ابن مسعود هو إيش؟ الغناء. والله هو إيش؟ أحسن، هو الشغل بشيء غيره أولى منه. ولا يمكن أن يكون له هو له الحديث. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لا يمكن أن يقول إنسان يعرف اللغة العربية إن اللهو هنا هو لهو الحديث. فكلمة لهو على الإفراد لها معنى، وكلمة لهو الحديث على الإفراد لها معنى، وكلمة الذل على الإفراد لها معنى، وجناح الذل على التركيب لها معنى، وهكذا. وعامة غلط المتأخرين هو من هذا الباب. ففقه اللغة في المتأخرين ضعيف، وليس المقصود بمعرفة فقه اللغة معرفة معاني الألفاظ الذي يوجد عند بعض الناس، لكن المقصود إحاطة المتكلم في الكلام العربي بموارد فهم أصول كلامهم ومعانيها وما يسقطونها عليها. فإنه حينئذ إذا فهمها فهم معنى ما ورد في الكتاب والسنة من هذه المعاني. والصفة الرابعة والعشرون صفة الحمل. صفة الحمل، قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة الخامسة والعشرون صفة الرؤية، قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: الذي يراك حين تقوم، في آية أخرى. ومنها، وهي الصفة السادسة والعشرون، صفة المحال، قال الله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد، الغلبة بمكر وكيد. والصفة السابعة والعشرون صفة الكيد، قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهاتان الصفتان الأخيرتان المحال والكيد مع صفة المكر المتقدمة يظهر كمالها في مقابلة أهل المحال والمكر والكيد المستحقين لمعاملتهم بجنس صنيعهم، ومن ثم وقعت مقيدة، فلم يصف الله نفسه بالمحال والمكر والكيد مطلقا، بل على وجه الجزاء لمن يستحق ذلك. فالصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، والصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، أحدهما صفات مطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال أي الخالصة، الصفات المطلقة وهي المتمحضة يعني الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والقدرة والحياة، والآخر الصفات المقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، ويبين كمالها بمجازات أهلها بها، ويبين كمالها بمجازات أهلها بها كالمكر والكيد والمحال. والصفة الثامنة والعشرون العزة، قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله، وقال تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال تعالى هذه ما ذكرها المصنف سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، شو المقصود رب العزة؟ إيش؟ صاحب العزة، أحسن، صاحب العزة. فبين الرب سبحانه وتعالى وصفة العزة مصاحبة، هي مصاحبة الصفة للموصوف، وليست هذه دالة على أن الصفات الإلهية مخلوقة، لأن الرب إنما يذكر مع الشيء المخلوق مثل رب الناس ورب العالمين، والمقصود بالرب هنا صاحب العزة. والصفة التاسعة والعشرون والثلاثون الجلال والإكرام، قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والصفة الحادية والثلاثون صفة الحمد، قال الله تعالى له الملك وله الحمد، وقال تعالى وقل الحمد لله. والصفة الثانية والثلاثون صفة الخلق، قال الله تعالى وخلق كل شيء، وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وغيرهما. والصفة الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون التبارك والإنزال، التبارك والإنزال، قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان الآية، تبارك الذي نزل الفرقان، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. والصفة الخامسة والثلاثون التحريم، التحريم، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والصفة السادسة والثلاثون الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن، ووقع تكرارها في هذه المواضع الستة لأمرين، ووقع تكرارها في هذه المواضع الستة لأمرين، أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، فما أعيد ذكره مرة بعد مرة يعسر نفيه، فما أعيد ذكره مرة بعد مرة يعسر نفيه. والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز فيها، منع إرادة المجاز فيها. والصفة السابعة والثلاثون صفة الرفع، قال تعالى والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى بل رفعه الله إليه. والصفة الثامنة والثلاثون صفة المعية، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى إنني معكما، وقال إن الله معنا في آيات أخرى. والصفة التاسعة والثلاثون صفة الإنباء، قال تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. والصفة الأربعون صفة الصدق، قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الحادية والأربعون صفة الحديث، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الثانية والأربعون القيل والقول، وكلاهما بمعنى واحد، وهما مصدر قال يقول قولا وقيلا، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. والصفة الثالثة والأربعون صفة الكلام، قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال منهم من كلم الله في آية أخرى. والصفة الرابعة والأربعون صفة النداء، قال تعالى وناداهما ربهما، وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن. والصفة الخامسة والأربعون والسادسة والأربعون التقريب والمناجاة، قال تعالى وقربناه نجيا. والصفة السابعة والأربعون صفة التجلي، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى على الأرائك ينظرون، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال ولدينا مزيد. فهؤلاء الآيات الأربع هي في صفة التجلي. وجعل هؤلاء الآيات مذكورة هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين، وجعل هذه الآيات مذكورة هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين، يعني بعض الشراح الواسطية تركوا كون هذه الآيات في صفة وبينوا ما فيها من إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وذكر هذا في هذا المحل غلط من جهتين. الجهة الأولى أن الآيات ذكرت في آيات الصفات فتكون صفة للخالق لا صفة للمخلوق، أن هذه الآيات ذكرت في آيات الصفات فتكون صفة للخالق لا صفة للمخلوق، وصفة الخالق فيها التجلي، وأما صفة المخلوق فهي رؤيته ربه. والآخر أن المصنف رحمه الله ذكر مسألة رؤية المؤمنين ربهم في موضع يأتي في العقيدة الواسطية، أن المصنف رحمه الله ذكر مسألة رؤية المؤمنين ربهم في موضع آخر من العقيدة الواسطية. وهذه الصفات التي تقدم ذكرها تسمى كلها صفات مثبتة، ومن قواعد هذا الباب التي يحتاج إليها في هذا المحل أن تعلم أن الصفات الإلهية باعتبار الإثبات وضده نوعان، فالقسم الأول صفات مثبتة، وهي التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى الصفات الثبوتية. والقسم الثاني صفات منفية، وهي التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى الصفات السلبية. والصفات المنفية في الآيات التي ذكرها المصنف 11 صفة. الصفات المنفية في الآيات التي ذكرها المصنف 11 صفة. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة. النوم والسنة، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس. والصفة الثالثة الموت، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الرابعة الولد، قال الله تعالى: لم يلد، وقال: ما اتخذ الله من ولد. والصفة الخامسة الولادة، قال تعالى: ولم يولد. الصفة الخامسة الولادة، قال تعالى: ولم يولد. والصفة السادسة الكفء، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هو المماثل، والكفء هو المماثل من كل وجه، من كل وجه، يعني فرق بين المثل وبين الكفو. إذا قلت فلان كفو لفلان وقلت فلان مثل فلان لا يستويان. الكفو هو الذي يكون مطابقا له من كل وجه، وأما المثل هو الذي يطابق له في الجملة مع وجود فرق بينهما. والصفة السابعة السمي، قال تعالى: هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري. والصفة الثامنة الند، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والصفة التاسعة والعاشرة الشريك والولي، قال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والصفة الحادية عشرة المثل، قال تعالى: ليس كمثله شيء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في ختم تقرير الصفات المنفية قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. وختم بها آيات الصفات المنفية للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم. وختم بها آيات الصفات المنفية للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم. أولاهما المشبهة الذين شبهوا الرب بخلقه، المشبهة الذين شبهوا الرب بخلقه. والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله، المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله. ثم لما فرغ المصنف من سياق الآيات المختارة في هذا الباب بين أن آيات الأسماء والصفات متوافرة في القرآن، ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فمن نظر إلى مقاصد الآية المسوقة في القرآن الكريم تبين له إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل فيما أثبته منها لنفسه وما نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه. ولهذا أكمل كتاب في الاعتقاد خاصة وفي العلم عامة هو القرآن الكريم. فالعلم هو، فأصل العلم هو القرآن الكريم. وإذا أظلم على الإنسان شيء من المعارف وجد ما يحله في القرآن الكريم، لكن الناس يتفاوتون بحسب حظوظهم من النزع في القرآن الكريم. وما قامت دعوة في إصلاح عقائد الناس على القرآن والسنة إلا نفع الله سبحانه وتعالى نفعا بها نفعا كثيرا. وكم من إنسان هدي إلى العقيدة الموافقة للحق بنظره في الكتاب والسنة فقط، فربما لم يصله شيء كثير من المصنفات التي صنفها السلف في هذا الباب، لكنه هدي بالقرآن والسنة إلى الاعتقاد الحق. ونكون بهذا قد فرغنا من المجلس الأول في العقيدة الواسطية، وبقيت من هذا الدرس بقيتان. وش معنى بقيت؟ معناها من الدرس، فليست من خارج الدرس، لذلك الذي يحضر الدرس لا يخرج حتى نخرج من هاتين، حتى نفرغ من هاتين البقيتين. لأني عندما أتكلم أنا لا أتكلم إلى فلان وفلان وفلان الجالس من أمامي، أتكلم إلى كل واحد، كل واحد أنا أكلم. فمن نقص العقل أن إنسان يكلمك ثم تخرج وتتركه، وهو من نقص المروءة، وهو من نقص الدين في العلم، لأن العلم عبادة. فإذا انصرفنا ننصرف جميعا، وإذا بقينا بقينا جميعا. وبحفظ ناموس العلم وآدابه يقوى العلم في نفوس الناس، لكن بالإخلال به يضعف في نفوس الناس. والناس إذا عرفوا أن أهل العلم حفظوا حرمته حفظوهم حرمتهم، وإذا لم يقم أهل العلم بحفظ حرمتهم ماتت حرمة العلم وهيبته في قلوب الناس. فأما البقية الأولى فسبق أن عقدنا اختبارا في الكتاب الأول، وهو كتاب إيش؟ خلاصة تعظيم العلم، وقد حاز الدرجة الكاملة عدد كثير من الأخوة بحمد الله، ثم اقتضى التفضيل بينهم باعتبار ما يظهر من القرعة في حقوقهم وتقديم بعضهم على بعض بهذا. خمسة من الأسماء لكل واحد منهم جائزة من إحدى الكتب النافعة، وهو كتاب فوائد من التفسير، دروس علمية شرحها سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، راجعها وقدم لها معالي الشيخ صالح بن فوزان فوزان، وهو كتاب جديد عظيم النفع، فنحن ننصح الإخوان به. فأولهم عبد الله بن عبد العزيز المزيد، الثاني إذا لم يحضر تبقى عند الأخوان هنا يبقونها لك، موجود الأخ الثاني محمد بن إبراهيم الحمدان، الثالث سعيد بن محمد العسيري سم، أوصلوا إليه جزاكم الله خير موفق إن شاء الله، إبراهيم ابن السيد علي، إبراهيم ابن السيد علي تفضل أوصلوا إليه، الخامس الأخت غيداء بنت صالح الصليع، موجود أخوها أو زوجها يأخذ النسخة، هذه على العموم الإخوان الذين لم يأخذوا النسخ هي موجودة عند الشيخ إبراهيم في المسجد يأخذونها منه. بقي البقية الثانية وهو إيش؟ اختبار ثلاثة الأصول وأدلتها. الإخوان اللي يوزعون يأخذون النسخ. خلي عبد العزيز يوزع الإخوان. الاختبار للجميع سواء حضر ولا ما حضر يختبر يستفيد. حط الفورات. جزاك الله خير. الإخوان اللي في الأخير يجي واحد لا يقولون ما أعطيتنا أوراق. أعطيه هذا اللي أتى له. اللي تصله الورقة يختبر مباشرة. ما عندكم نسخ؟ خذ طيب. وزع اللي حواليك. اخوان كل واحد يجيب على الأسئلة ويبتبقى مع الورقة حتى نخرج سويا. استريحوا يا اخوان لا حد يقف، استريحوا. بقي احد ما عنده نسخة؟ عندك نسخة انت؟ طيب اجب. خلص اخوان يقول اختبار صعب. وضعت الكراتين. تأكد من كتابة المعلومات اسمه وتوابعها. هذه في أحد ما أخذ ورقة اختبار؟ جزاكم الله خير. هناك يوجد كرتون في آخر هذا المسجد عند الباب وعند الباب الآخر، كل واحد انتهى يضع فيها الورقة. وفق الله جميعا كبار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الخامس من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني المتوفى 28 و700. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم أردفها بحمد الله وذكر الشهادتين مقرونتين، مصليا ومسلما على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله تسليما مزيدا. ثم ذكر اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، لأن الحكمة التي خلق الله من أجلها الجن والإنس هي عبادته سبحانه، وعبادة الله عز وجل يتعلق بها الحكم الشرعي من جهتين. فالجهة الأولى جهة الحكم الشرعي الخبري، والجهة الثانية جهة الحكم الشرعي الطلبي. والجهة الأولى مضمنها الاعتقادات الباطنة، فإن الحكم الشرعي الخبري يحوي الاعتقادات الباطنة، وجماعها أركان الإيمان التي سردها المصنف، وعد الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله: والبعث بعد الموت، لأن البعث أكبر مسائله التي أنكرها المشركون، وهو مفتتح الحساب والجزاء. فذكر البعث للدلالة على اليوم الآخر من باب ذكر بعض أفراد العام الدالة على باقيها، من باب ذكر بعض أفراد العام الدالة على باقيها لعظمة المذكور منها، لعظمة المذكور منها. فإن الأفراد التي يتناولها اليوم الآخر كثيرة، ومن جملتها البعث، فذكر هذا الفرد دون سائر تلك الأفراد ليكون دليلا عليها لعظمة يوم البعث. والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء به الشرع، والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق الذي جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها. ولهذا سموا نسبة إليهما أهل السنة والجماعة، ولهذا سموا نسبة إليهما أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الفرقة والبدعة ممن خالف السنة وفارق الجماعة، واختصوا بأنهم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وهذه الرسالة هي في ذكر عقيدتهم المستمدة من الكتاب والسنة، فهي ليست عقيدة لواحد منهم، ولا تنسب للمصنف إلا لأجل تصنيفه إياها، ولا هي عقيدة من هو أكبر منه من أئمة الهدى كأحمد بن حنبل أو البخاري أو الدارمي أو من تقدمهم ممن هم قبلهم كالإمام مالك أو أبي عبد الرحمن أو أبي عمرو الأوزاعي أو الليث بن سعد، ولكنها العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة وكان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابع التابعين من سلف هذه الأمة رحمهم الله.
أحسن الله إليكم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآن القول الرباني ليس كمثله شيء، ودليله القرآن القول الرباني ليس كمثله شيء. وهذا الأصل له شرطان، فالشرط الأول السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، والمراد بالمبنى اللفظ، والمراد بالمبنى اللفظ. والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآن القول الرباني وهو السميع البصير. وهذا الأصل له شرطان، فالشرط الأول السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة، وهو تعيين كنه الصفة. والكنه حقيقة الشيء، والكنه حقيقة الشيء. والشرط الثاني السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثلها، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثلها. وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، لأن التحريف يفضي إلى التعطيل، لأن التحريف يفضي إلى التعطيل. والتكييف يفضي إلى التمثيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل. ويذكر الأصل الأول في كتب الاعتقاد باسم التنزيه، ويذكر الأصل الأول في كتب الاعتقاد باسم التنزيه، فيقال تنزيه الله عما لا يليق به. ويذكر الثاني باسم الإثبات، ويذكر الثاني باسم الإثبات. وهذان الأصلان موجودان في خطاب الشرع بما هو أكمل من هذين الاسمين، وهذان الأصلان موجودان في خطاب الشرع بما هو أكمل من هذين الاسمين. فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا، فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا. وأكثر ما يذكر باسم إيش؟ التسبيح. وأما الإثبات فيذكر فيه باسم التحميد، وأما الإثبات فيذكر فيه باسم التحميد. فوفق خطاب الشرع يكون باب الصفات مبنيا على التسبيح والتحميد، فوفق خطاب الشرع يكون باب الصفات مبنيا على التسبيح والتحميد. ويذكر الأول أحيانا باسم التقديس. واضح؟ واضح المسألة؟ يعني عندنا الآن المعنى الذي ذكرناه في الباب أنه يقوم على النفي والإثبات. ماذا يراد بالنفي؟ نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الإثبات فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان لا بد أن يكونا في خطاب الشرع، لأن أصل الباب وهو باب الصفات باب مبني على خطاب الشرع، لا مدخل للعقل فيه ابتداء، فمن فحص خطاب الشرع وجد أن النفي يوجد فيه باسم التسبيح ويذكر أيضا باسم التقديس، وأن الإثبات يذكر فيه باسم التحميد. ودرك هذا المعنى هو الذي يثمر تقوية الإيمان فيما يتلوه العبد من الآيات القرآنية أو يقرأه من الأحاديث النبوية المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. فما كان منها من باب النفي فهو يورث النفس تسبيحا وتقديسا لله سبحانه وتعالى، وما تعلق منها بباب الإثبات فهو يورث النفس تحميدا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، لماذا عدل أهل العلم عن التسمية الشرعية إلى ذكر النفي والإثبات؟ ما الجواب؟ طيب، وغير عباس
الله يعلم أنه أبلغ بالرفع على المخالف.
حسن، يعني مدار كلامكما على أمر واحد، وهو أن الذي اقتضى ذلك أنه أبلغ في الرد على المخالف في إيضاح المعنى المراد، أنه أبلغ في الرد على المخالف في إيضاح المعنى المراد، فاقتضى قلع الأقوال المخالفة من أصولها وتطير أهلها بمقالتهم الزائفة أن يخاطبوا بمثل هذه الألفاظ المبينة لحقائق ما يراد شرعا، فصار باب الصفات مبنيا على هذين الأصلين النفي والإثبات الواردين في خطاب الشرع باسم التسبيح والتحميد. وزاد شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وغيره أصلا ثالثا، وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، ومعناه منع النفوس من التشوف للوقوف على كيفية الصفة الإلهية، ومعناه منع النفوس من التشوف إلى الاطلاع على كيفية الصفة الإلهية. وهذا الأصل الثالث مستغنى عن ذكره لاندراجه في الأصل الثاني مع شرط السلامة من التكييف، لاندراجه في الأصل الثاني مع شرط السلامة على من التكييف، فصار مرد الباب إلى الأصلين السابقين. ومن زاد هذا الأصل الثالث فإنه راعى أحد ثلاثة أمور: أولها أنه أبين للمتعلمين، أنه أبين للمتعلمين، وثانيها أنه أقمع للزائغين، أنه أقمع للزائغين، والثالث أنه أقطع في بيان الفرق بين الإثبات المكرم والإثبات المحرم، أنه أقطع في بيان الفرق بين الإثبات المكرم والإثبات المحرم. فإن الإثبات مع التمثيل والتكييف إثبات إيش؟ محرم، والإثبات بلا تكييف ولا تمثيل إثبات إيش؟ مكرم. نعم.
أحسن الله إليكم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عذول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
تقدم أن باب الصفات مبني عند أهل السنة على أصلين سبق ذكرهما، ونشأ من إعمالهما خمس قواعد من قواعد هذا الباب. القاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول بها عما يجب فيها، والإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول بها عما يجب فيها. فكل عدول بها عما أمر به شرعا فيها فهو إلحاد، فكل عدول بها عما يجب شرعا فيها فهو إلحاد. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله، أنهم لا يكيفون صفات الله. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عندهم شيئان، وموجب القول بهذه القواعد الخمس عندهم شيئان: أحدهما أن الله لا سمي له ولا ند له ولا كفء له، أن الله لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه. وثانيها أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح، أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات، وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات وفق المخبر به قبل، وأنه يأتي في خطاب الشرع باسم التحميد والتسبيح. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الرسل والأنبياء، لأنه الصراط المستقيم. والقول عندهم في باب الصفات، في باب الأسماء والصفات، فرع عن القول عندهم في باب الذات، فإنهم يثبتون وجود الذات دون كيفية يعلمونها، فإثباتهم للذات إثبات وجود، فإثباتهم للذات إثبات وجود. وكذلك إثبات الصفات هو عندهم إثبات وجود، وكذلك إثبات الصفات وعندهم إثبات وجود دون علم بكيفيتها، دون علم بكيفيتها، وهو المعنى المشار إليه عندهم بأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهو المعنى المشار إليه عندهم بقولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات. صرح به الخطابي والخطيب البغدادي وقوام السنة الأصبهاني في آخرين، وإلى مرادهم أشرت بقولي عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، فنثبت الوجود دون علم، فنثبت الوجود دون علم بكيفها، فذاك سر عمي، بكيفها فذاك سر عمي، يعني أخفي عنا، ومن يقل معاندا كيف استوى، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، أي أن الجادة السوية المسلوكة عند أهل السنة أنهم يجعلون قولهم في الصفات تبعا لقولهم في الذات، فيثبتون وجود الصفات كما يثبتون وجود الذات دون علم بكيفية الصفات، كما أنهم يمتنعون هم وغيرهم من القول في كيفية الذات. فمن عاند سائلا عن كيفية صفة من الصفات كقول أحدهم كيف استواء الله عز وجل، كان الجواب الدامغ مطالبته بكيفية ربنا سبحانه وتعالى، فإذا كانت العقول محجوبة عن كيفية ذاته سبحانه وتعالى فهي محجوبة أيضا عن كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وذكر المصنف في جملة كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات فقال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فالنفي والإثبات في الأسماء والصفات يجريان فيما وصف وسمى الله به نفسه، وكذلك هما واقعتان فيما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم به ربه أو سمى به ربه سبحانه وتعالى. فأسماء الله باعتبار النفي والإثبات نوعان، فأسماء الله باعتبار النفي والإثبات نوعان، أولهما الأسماء النافية، الأسماء النافية مثل القدوس والسلام، والثاني الأسماء المثبتة، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. فالنفي والإثبات يتعلقان بباب الأسماء، لكن تعلقهما به من جهة المعنى دون المبنى، فالنفي والإثبات يتعلقان بالأسماء لكن تعلقهما به من باب المعنى لا من باب المبنى، فلا يأتي شيء من الأسماء الإلهية على صورة النفي المعروفة في كلام العرب. وأما المعنى فإن الاسم الإلهي تارة يدل على نفي معنى وتارة يدل على إثبات معنى، كاسم السلام فإن اسم السلام معناه السالم من كل نقص وعيب، فمعناه فيه نفي، واسم الله معناه فيه إثبات، وهو إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. فالأسماء يعتبرها النفي والإثبات في المعنى دون المبنى، وكذا الصفات الإلهية فإنه يعتبرها النفي والإثبات. فالصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين، فالصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين، أولهما الصفات المنفية كنفي الظلم والنوم، الصفات المنفية كنفي الظلم والنوم، والآخر الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة، الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة. والنفي والإثبات في الصفات يتعلق بالمبنى والمعنى معا، والنفي والإثبات في باب الصفات يتعلق بالمبنى والمعنى معا. فمثلا قول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم هو نفي في مبناه وهو نفي في معناه، وكذا قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة هو إثبات في مبناه وإثبات في معناه. فتحصل من الجملة السابقة أن قول المصنف رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات دال على جريان النفي والإثبات في الأسماء والصفات مع تحقق وقوع فرق بينهما، وهو ما هو الفرق الذي ذكرناه بينهما يوسف؟ أحسن. الفرق بينهما أن النفي في الأسماء هو في المعنى، أن النفي في الأسماء هو في المعنى، فليس هناك اسم منفي في مبناه. وأما الصفات فالنفي فيها يأتي في المبنى والمعنى معا. هذا هو ما تقتضيه عبارة المصنف، ويمكن أن يقال إن المصنف أراد حصول النفي والإثبات في مجموع الأسماء والصفات لا في جميعها، فحينئذ يكون الإثبات في الأسماء فقط ويكون النفي والإثبات في الصفات، وحينئذ يكون الإثبات في الأسماء فقط ويكون النفي والإثبات في الصفات فقط. لكن الأظهر في بيان معنى العبارة هو ما تقدم ذكره والله أعلم. والنفي ليس كمالا فلا يراد لذاته، والنفي ليس كمالا فلا يراد لذاته، وإنما يراد لغيره، وهو إثبات الكمال المقابل للنفي، وهو إثبات الكمال المقابل للنفي. فإذا قيل مثلا إن من الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى الظلم، قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فإن هؤلاء الآيات وغيرها تدل على صفة منفية وهي صفة إيش؟ الظلم. والمراد إثبات الكمال المقابل لها وهو العدل، فالله سبحانه وتعالى يوصف بالعدل. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ يعني كل صفة منفية المراد مقابلها من الكمال، مثلا نفي النوم أو نفي الموت المراد إثبات الكمال المقابل وهو الحياة والقيومية. واضح؟ طيب، هل من أسماء الله سبحانه وتعالى العادل؟ هل من أسماء الله العادل؟ ما الجواب؟ لا. لماذا لا؟ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فمنتهى علمنا أنه لم يرد في الكتاب والسنة ولا العدل. فلماذا عدل عن تقرير صفة العدل الإلهي بنفي الظلم؟ يعني ما تجد اسم العدل والعادل في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيهما تقرير نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟
نعم، مقابل معنى، مقابل معنى،
من عارفين مقابل معنى الظلم العدل، لكن لماذا سلك هذا الطريق؟
نعم،
وأيضا حتى لو قلنا من أسمائه العدل معناها إثبات العدل لله سبحانه وتعالى. نعم نعم، أي أحسن، لأن العرب كانت تتمدح بالظلم، ويقول شاعرهم ومن لا يظلم الناس يظلم، فكانوا يتمدحون بالظلم، فلنزع هذا من نفوسهم جيء بتقرير صفة العدل بنفي الظلم عن ربنا سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أي لا يكلفه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. وقوله: العليم الخبير. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم رحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله الرحمن على العرش استوى. وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله بل رفعه الله إليه. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. وقوله ومن أصدق من الله قيلا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق.
لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر آيات وأحاديث تدخل في الجملة المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها، وموجب اقتصاره على الآية والأحاديث هو كون باب الأسماء والصفات موقوف عليهما، فلا سبيل إلى إثبات شيء منها ولا نفيه إلا بدليل من الكتاب والسنة. وهذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية، أي موقوفة على ورود الدليل من الكتاب والسنة. وما جاء من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب فهو مدرج في السنة حكما، لأن الباب غيب لا سبيل للرأي فيه، وهم رضي الله عنهم أتقى لله من أن يقولوا على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم، فما وجدته صحيح الإسناد عندهم فبابه باب المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من جنس المرفوع حكما. وأشرت إلى هذا بقولي معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات، معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات، وما أتى عن صاحب منها ولا، وما أتى عن صاحب منها ولا عن رأيه يقوله الرفع جلا، عن رأيه يقوله الرفع جلا. فالباب غيب والصحاب أعظم، فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم، فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم. وما خرج عن الكتاب والسنة فلا يثبت به اسم ولا صفة لربنا عز وجل. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لوضوح مواردها بلغة العرب، فإن من قرأ هذه الآيات أو سمعها تتلى عليه بان له ما فيها من الأسماء والصفات الإلهية. وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، وعدة الأحاديث النبوية، وعدة الأدلة الحديثية 16، وعدة الأدلة الحديثية 16، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة 28 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات المذكورة 28 اسما. فالاسم الأول الله، قال الله تعالى قل هو الله أحد، وقال الله لا إله إلا هو، وقال إن الله هو الرزاق في آيات أخرى مما ذكره المصنف. والاسم الثاني الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا في القرآن لكن صح في الحديث، ولم يأتي معرفا أي بالألف واللام الدالة على التعريف في القرآن لكن صح في الحديث. والاسم الثالث الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. قال الله تعالى: الله الصمد. والاسم الرابع والخامس: الحي والقيوم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: وتوكل على الحي. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، هو القائم على نفسه القائم على غيره، أي المتولي القيام على نفسه وعلى غيره. والاسم السادس والسابع: العلي والعظيم. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر: الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه فسر الأول أنه الذي ليس قبله شيء، والآخر أنه الذي ليس بعده شيء، والظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء، والباطن أنه الذي ليس دونه شيء. وأغنى البيان النبوي عما سواه، فلا يحتاج معه إلى عداه. فتفسيره صلى الله عليه وسلم لمعاني هذه الأسماء الإلهية مغن عن تطلب ألفاظ أخرى تفسر بها هذه الأسماء. ويتأكد هذا إذا علمت أن الباب مبني على النقل المحض، فالسلامة أن يلزم العبد ما جاء مأثورا فيه. والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر: العليم والحكيم والخبير. العليم والحكيم والخبير. قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم. وقال: وهو بكل شيء عليم. وقال: العليم الخبير. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر: الرزاق وذو القوة والمتين. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى ذي القوة صاحبها، ومعنى ذي القوة صاحبها، ومعنى المتين شديد القوة. وذو القوة اسم إلهي إضافي، وذو القوة اسم إلهي إضافي. وستأتي قاعدة الأسماء المفردة والمضافة. والاسم الثامن عشر والتاسع عشر: السميع والبصير. قال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون: الغفور والرحيم والرحمن. الغفور والرحيم والرحمن. قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: والله غفور رحيم. والاسم الثالث والعشرون: الرب. قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك. في آي أخر، ولم يأتي ذكره معرفا في القرآن بأداة التعريف أل، ولم يأتي في القرآن ذكره معرفا بأداة التعريف أل، لكن صح في الحديث، لكن صح في الحديث. والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والاسم السادس والعشرون أرحم الراحمين. قال تعالى: وهو أرحم الراحمين. والاسم السابع والعشرون خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والاسم الثامن والعشرون عالم الغيب والشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الثلاثة الأخيرة كلها من الأسماء الإلهية المضافة، فأسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فأسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، ونقل إجماع المسلمين على الدعاء بها، وذكر هذا النوع أيضا شيخنا ابن باز رحمه الله في بعض أجوبته، وزاد ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، كالنافع والضار والمعطي والمانع والقابض والباسط. وهذا النوع لا يقع أحد طرفيه اسما لله، فلا يكون مثلا القابض اسما، ولا يكون الباسط اسما، بل الاسم هو القابض الباسط. فيمتنع فك ازدواجهما وتقابلهما كما يمتنع فك حروف الاسم الواحد، ولم يصح في هذا النوع الذي ذكره ابن القيم سوى القابض الباسط. فروى أصحاب السنن إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الرازق المسعر القابض الباسط، وإسناده صحيح. وهذه الأسماء الثمانية والعشرون تتضمن 34 صفة، ووجه استفادتها من الأسماء الإلهية هو أن كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن صفة من صفاته أو أكثر، هو أن كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن صفة من صفاته أو أكثر. فاسم الله متضمن صفة إيش؟ الألوهية. واسم الرحمن متضمن صفة الرحمة، واسم الكريم متضمن صفة الكرم، وهكذا. وإليها أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات. أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته عز وجل. وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة، وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة، لكن لا بد أن يساعد عليه الوضع اللغوي ولا يأباه النقل الشرعي، لكن لا بد أن يساعد عليه الوضع اللغوي، أي ما تعرفه العرب في كلامها، ولا يأباه النقل الشرعي. فاسم الحكيم مثلا دال على صفتي الحكم والحكمة، فاسم الحكيم مثلا دال على صفتي الحكم والحكمة. واسم البصير دال على صفات البصر والبصر والبصيرة، واسم البصير دال على صفات البصر والبصر والبصيرة. فاسم البصير دال على ثلاث صفات تتعلق بهذا الأصل، أولها البصر ومتعلقه المرئيات، وثانيها البصر ومتعلقه جلائل المعلومات، ومتعلقه جلائل المعلومات، وثالثها البصيرة ومتعلقها دقائق المعلومات. واسم الخبير أيضا دال على ثلاث صفات إلهية، أولها الخبر ومتعلقه المعلومات من جهة كونها مخبرا عنها، أولها الخبر ومتعلقها المعلومات من جهة كونها مخبرا عنها، وثانيها الخبر ومتعلقه ظواهر المعلومات، الخبر ومتعلقه ظواهر المعلومات، وثالثها الخبرة ومتعلقها بواطن المعلومات، ومتعلقها بواطن المعلومات. فهذه الصفات الثلاث العائدة إلى اسم البصير والخبير مستفادة من إيش؟ من الوضع اللغوي، ولا يأباها النقل الشرعي. وجمهور المصنفين في هذا الباب اعتنوا بعد الأسماء ولم يعتنوا بعد الصفات، فصار في معرفتها ضعف لغلبة الضعف في اللسان على جمهور المتأخرين. وإلا فالقواعد الصحيحة في هذا الباب تدل على هذه الصفات التي ذكرنا، واضح؟ يعني إذا عملنا القواعد دلت على هذا. لن تجد في كلام السلف العناية بالصفات كما اعتنوا في الأسماء، ولا المصنفين كذلك اعتنوا بعد الصفات. مثلا لو سألناكم الآن هل المتانة من صفات الله أم ليست من صفات الله، ما الجواب؟ هذا الدلالة، ما الدليل؟ وش هو الإيش؟ أحسن. الدليل قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة إيش؟ المتين، فاسمه المتين، وكل اسم إلهي فيه صفة وأكثر، فالمتين دال على صفة المتانة، كالرحيم دال على صفة الرحمة، والكريم دال على وكالرحيم دال على صفة الرحمة، والكريم دال على صفة الكرم. والضعف في اللسان العربي علة في الأمة منذ قرون، فإذا جرى هذا الأمر وفق قواعد أهل السنة مما يوافقه الوضع اللغوي صار عدها صحيحا. وإيضاح الصفات الإلهية المستفادة من الأسماء الإلهية المتقدمة وفق ما يأتي: فاسم الله فيه صفة الألوهية، واسم الأحد فيه صفة الأحدية، واسم الصمد فيه صفة الصمدية، واسم الحي فيه صفة الحياة، واسم القيوم فيه صفة القيومية، واسم العلي فيه صفة العلو، واسم العظيم فيه صفة العظمة، واسم الأول فيه صفة الأولية، واسم الآخر فيه صفة الآخرية، واسم الظاهر فيه صفة الظهور واسم الباطن فيه صفة البطون واسم العليم فيه صفة العلم، واسم الحكيم فيه صفة الحكم والحكمة واسم الخبير فيه صفة الخبر والخبر والخبرة واسم الرزاق فيه صفة الرزق بفتح الراء وتكسر أيضا واسم ذي القوة فيه صفة القوة واسم المتين فيه صفة المتانة وهي شدة القوة، واسم السميع فيه صفة السمع، واسم البصير فيه صفة البصر والبصر والبصيرة، واسم الغفور فيه صفة المغفرة، واسم الرحمن فيه صفة الرحمة، واسم الرحيم فيه صفة الرحمة أيضا، واسم الرب فيه صفة الربوبية، واسم العفو فيه صفة العفو، واسم القدير فيه صفة القدرة، وشفتوا الله يقول وخلق كل شيء وقدره فقدره تقديرا، فيه صفة القدرة والتقدير واسم أرحم الراحمين فيه صفة الرحمة واسم خير الماكرين فيه صفة المكر. وسيأتي بيان قاعدة الصفات الإلهية من جهة الإضافة من جهة الإطلاق والتقييد. واسم عالم الغيب والشهادة فيه صفة العلم فهذه 34 صفة إلهية هي مستفادة من 28 اسما من الأسماء الإلهية التي ذكرها المصنف بأدلتها في الآية التي أوردها. وذكر المصنف رحمه الله أدلة مستقلة لجملة من الصفات المذكورة المستمدة من الأسماء الإلهية المتقدمة كصفة الألوهية فذكر قول الله تعالى لا إله إلا هو، وذكر في صفة العلم قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وقوله أن الله قد أحاط بكل شيء علما في آيات أخرى. وذكر في صفة السمع قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وغيرها من الآية. وذكر في صفة الرحمة قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وغيرهما. وذكر في صفة الحكم قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله إن الله يحكم ما يريد. وذكر في صفة التقدير قوله تعالى وخلق الله كل شيء فقد وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه الصفات الإلهية ذكرها تارة مدلولا عليها بالأسماء الإلهية التي سبق ذكرها في تلك الأسماء، وذكرها تارة أخرى بذكر الآيات الدالة على كونها صفات دون تعلقها بالأسماء. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات التي ساقها المصنف زيادة على ما تقدم مما أورد فيه دليلا خاصا بها 47 صفة، يعني هذه ليست مستفادة من الأسماء التي تقدمت، مستفادة مما ذكره معها. فالصفة الأولى الملك، قال تعالى له الملك وله الحمد، وقال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. والصفة الثانية والثالثة المشيئة والإرادة، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى إن الله يحكم ما يريد، وغيرهما من الآيات التي ذكرها. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني، أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني، وأما المشيئة فتتعلق بالأمر الكوني القدري فقط، وأما المشيئة فتتعلق بالأمر الكوني القدري فقط. والصفة الرابعة والخامسة الحفظ والقدرة، قال الله تعالى فالله خير حافظا، وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. ثبت هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد، فلا يعجز سبحانه عن حفظ السماوات والأرض ولا يكلفه ذلك شيئا لكمال قدرته. والصفة السادسة المحبة، قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى إن الله يحب المتقين في آية أخرى. والصفة السابعة الكتابة، قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الثامنة الرضا، قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصفة التاسعة والعاشرة الغضب واللعن، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه. والصفة الحادية عشرة والثانية عشرة السخط والرضوان، قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط بفتح السين وتضم أيضا، فهما لغتان صحيحتان، وهو شدة الغضب. ومقابلها الرضوان بكسر الراء، وتضم أيضا ولا تفتح أبدا، ومقابلها الرضوان وتكسر أيضا بالكسر وتضم أيضا ولا تفتح أبدا، فيقال الرضوان والرضوان، لكن لا يقال الرضوان. والصفة الثالثة عشرة والرابعة عشرة الأسف والانتقام. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف هو شدة الغضب لكن مع كراهية أشد، لكن مع كراهية أشد. ومنها أو الخامسة عشر، الصفة الخامسة عشرة والسادسة عشرة الكراهية والتثبيط، الكراهة والتثبيط، الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان، والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة. ومعنى التثبيط الحبس والمنع، ومعنى التثبيط الحبس والمنع. والصفة السابعة عشرة المقت، المقت. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله الآية. والمقت شدة البغض، والمقت شدة البغض. والصفة الثامنة عشرة الإتيان. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال تعالى: أو يأتي ربك. والصفة التاسعة عشرة المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. ما الفرق بين الإتيان والمجيء؟ أو هما بمعنى واحد؟ هل هما بمعنى واحد أم لا؟ عبد الله، لا، هل هما بمعنى واحد أم لا؟ لماذا؟ أي أحسن، لا تكون صفة إلهية بمعنى أخرى، لأن إثبات كل صفة يقتضي وجود كمال فيها ليس في غيرها، فكل صفة لله فيها كمال ليس في غيرها. حينئذ الفرق بينهما المجيء إتيان مع قوة، مجيء إتيان مع قوة، موافقها كيف؟ مجيء إتيان فسرت وحدة بوحدة، هاي تركيز. ايوه، ما الدليل؟ يقول الاخ تركي: ان الاتيان ورود بقوه، والمجيء مجرد الورود، وهذا هو الصحيح. لكن ما الدليل على ذلك؟ ايش ما يدل على هذا؟ ما يدل على هذا المعنى؟
الله ذكر الإتيان في
قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد. هذا ورود بقوة، فأتى الله بنيانهم من القواعد. والمجيء في ابنة شعيب: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. جاءت يعني مجرد ورود المجيء، لأن الذي يمشي على استحياء كيف يصير مشيه؟ ها؟ بتباطؤ وتثاقل. واضح أن الإتيان ورود بقوة، والمجيء مجرد الورود. فأورد علي أحدهم إرادا وفرحت بإراده، لأن الإراد ينمي العلم للمعلم أو المتعلم. فقال: فما تصنع بقول الله تعالى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يلا أجيبوا. ما حل هذا الإشكال؟ نعم، يعني هذا المعنى اللي في الآية يخالف ما قررناه أم يوافقه؟ واذكر كيف موافقته أو مخالفته. كيف؟ من هو اللي ورد بقوة؟ هم اي نعم، لكن على المعنى اللغوي هو ثابت سواء في صفة الله أو في صفة المخلوق. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ابتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فالصفة هنا وهنا أصلها اللغوي واحد، لكن ما لكل يختلف. الجواب كيف أتاهم، يعني أتاهم بماذا؟ الجواب يقال أن قولهم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، لما أتى بالنبوة والرسالة، يعني جاءهم بأمر عظيم ورود قوي بالنبوة والرسالة، ومن بعد ما جئتنا، من بعد ما صرت بيننا نبيا رسولا. فالأعظم من الورودين هو وروده بثبوت الرسالة والنبوة له، فيكون عندما أتاهم بأمر عظيم قوي وهو النبوة والرسالة، ثم لما صار معهم ألفوه وعرفوه نبيا رسولا، فصار الخطاب عندهم بقولهم ومن بعد ما جئتنا. وأما ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن اللفظين مترادفين لكن كره تكرير اللفظ بعينه، هذا فيه نظر لأمرين: أحدهما أنه يقع تكرير اللفظ بعينه في القرآن الكريم ولا ينافي البلاغة في الآية الواحدة، قال تعالى أولى لك فأولى، وهو في الآية نفسها ليس بينهما إلا كلمة. والثاني أنه لا يوجد على الصحيح ترادف المعنى في كلام الله عز وجل خاصة، لأن كلام الله أكمل الكلام، ولا يأتي لفظ واحد منه بالمعنى الآخر، وإنما يكونان متحدين في المسمى وإن افترقا في المعنى، فيتحدان في المسمى ويفترقان في المعنى. والصفة العشرون الوجه، قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الحادية والعشرون صفة الإنفاق، قال الله تعالى ينفق كيف يشاء. والصفة الثانية والعشرون صفة اليدين، قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله على ما ورد في ذكر اليدين مثناتا دون ما وقع فيه ذكرها مفردة ولا مجموعة، لأن المثنى إذا أطلق لم يرد به غيره بخلاف المفرد والجمع. الله عز وجل قال في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، وقال في سورة ياسين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وأعرض المصنف رحمه الله عن هذين الآيتين وغيرهما مما وقع فيه الإفراد والجمع للإعلام بأن صفة الله عز وجل في اليد إثبات يدين له سبحانه وتعالى، لأن المفرد قد يطلق ويراد به الجنس فيكون دالا على كثير، والجمع قد يطلق ويراد به واحد، أما المثنى إذا أطلق فلا يراد به إلا حقيقته. والصفة الثالثة والعشرون صفة العينين، قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني. وهذه الآيات في إثبات صفة العين لله عز وجل، وذكرت الصفة الإلهية تارة مجموعة وتارة مفردة، ولم يقع في القرآن ولا في حديث صحيح صريح ذكر العينين مثناتا، لكن وقع استنباط ذلك من حديث نبوي. ما هو؟
يا سامر
قول رسول الله عليه وسلم
وليس في الأعور. والعرب تعرف أن الأعور لا عنكب.
أحسن. استفيد ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن ربكم ليس بأعور. والعور في كلام العرب صفة ذي عينين، إحداهما معيبة والأخرى سليمة. صفة ذي عينين، إحداهما سليمة والأخرى معيبة. فلا يكون العور صفة لذي أعين ولا صفة لذي عين واحدة، لكنه صفة لذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة. فلما نفي العور عن الله عز وجل أفاد إثبات عينين كاملتين لله عز وجل لا يلحقهما نقص. واستنبط هذا جماعة من الأئمة كعثمان بن سعيد الدارمي وأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمهم الله، ونقله جماعة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب، لو قال قائل: أنتم الآن في أول العقيدة الواسطية قال المصنف: ولا يقاس بخلقه. الآن أنتم قستوا الخالق على المخلوق، ما الجواب؟ لا يقول أنتم استفدتوها من الحديث وقعتم في القياس. إيش؟ طيب، هذا الذي فعلناه قياس أم ليس بقياس؟
الحمد لله.
إنه ليس من ذات القياس، إنما هو ذات العرض.
أحسن. أن عد هذا من القياس غلط، لأن هذا إنما هو فهم الكلام العربي وفق ما تعرفه العرب في كلامها، يعني هذا تفسير لللفظ بما تعرفه العرب في كلامها، وليس قياسا للخالق على المخلوق. فالعرب تفهم من إن ربكم ليس بأعور، تفهم منه أنه ذو عينين كاملتين، فهو من باب الفهم للوضع العربي وليس من باب قياس الخالق على المخلوق. وهذا باب دقيق غلط فيه المتأخرون في أبواب عدة، فتجد أحدهم لا يفرق مثلا في دلالات الإفراد والتركيب في الوضع العربي. فمثلا له الحديث في الوضع العربي بتفسير ابن مسعود هو إيش؟ الغنى. والله هو إيش؟ أحسن، هو الشغل بشيء غيره أولى منه. ولا يمكن أن يكون الله هو له الحديث. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لا يمكن أن يقول إنسان يعرف اللغة العربية إن اللهو هنا هو لهو الحديث. فكلمة له على الإفراد لها معنى، وكلمة له الحديث على الإفراد لها معنى، وكلمة الذل على الإفراد لها معنى، وجناح الذل على التركيب لها معنى، وهكذا. وعامة غلط المتأخرين هو من هذا الباب. ففقه اللغة في المتأخرين ضعيف، وليس المقصود بمعرفة فقه اللغة معرفة معاني الألفاظ الذي يوجد عند بعض الناس، لكن المقصود إحاطة المتكلم في الكلام العربي بموارد فهم أصول كلامهم ومعانيها وما يسقطونها عليها. فإنه حينئذ إذا فهمها فهم معنى ما ورد في الكتاب والسنة من هذه المعاني. والصفة الرابعة والعشرون صفة الحمل. صفة الحمل، قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة الخامسة والعشرون صفة الرؤية، قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: الذي يراك حين تقوم، في آية أخرى. ومنها، وهي الصفة السادسة والعشرون، صفة المحال، قال الله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد، الغلبة بمكر وكيد. والصفة السابعة والعشرون صفة الكيد، قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهاتان الصفتان الأخيرتان المحال والكيد مع صفة المكر المتقدمة يظهر كمالها في مقابلة أهل المحال والمكر والكيد المستحقين لمعاملتهم بجنس صنيعهم، ومن ثم وقعت مقيدة، فلم يصف الله نفسه بالمحال والمكر والكيد مطلقا، بل على وجه الجزاء لمن يستحق ذلك. فالصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، أحدهما صفات مطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال أي الخالصة. الصفات المطلقة وهي المتمحضة يعني الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والقدرة والحياة. والآخر الصفات المقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، ويبين كمالها بمجازات أهلها به، كالمكر والكيد والمحال. والصفة الثامنة والعشرون العزة، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله، وقال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال تعالى، هذه ما ذكرها المصنف: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ايش المقصود رب العزة؟ ايش؟ صاحب العزة. احسن، صاحب العزة. فبين الرب سبحانه وتعالى وصفة العزة مصاحبة، هي مصاحبة الصفة للموصوف، وليست هذه دالة على أن الصفات الإلهية مخلوقة، لأن الرب إنما يذكر مع الشيء المخلوق مثل رب الناس ورب العالمين، والمقصود بالرب هنا صاحب العزة. والصفة التاسعة والعشرون والثلاثون الجلال والإكرام، قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والصفة الحادية والثلاثون صفة الحمد، قال الله تعالى: له الملك وله الحمد، وقال تعالى: وقل الحمد لله. والصفة الثانية والثلاثون صفة الخلق، قال الله تعالى: وخلق كل شيء، وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وغيرهما. والصفة الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون التبارك والإنزال، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان، الآية: تبارك الذي نزل الفرقان، وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. والصفة الخامسة والثلاثون التحريم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والصفة السادسة والثلاثون الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع من القرآن، ووقع تكرارها في هذه المواضع الستة لأمرين، أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، فما أعيد ذكره مرة بعد مرة يعسر نفيه، والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز فيها. والصفة السابعة والثلاثون صفة الرفع، قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى بل رفعه الله إليه. والصفة 38 صفة المعية، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى إنني معكما، وقال إن الله معنا في آيات أخرى. والصفة 39 صفة الإنباء، قال تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. والصفة 40 صفة الصدق، قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. والصفة 41 صفة الحديث، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والصفة 42 القيل والقول، وكلاهما بمعنى واحد، وهما مصدر قال يقول قولا وقيلا، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. والصفة 43 صفة الكلام، قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال منهم من كلم الله في آية أخرى. والصفة 44 صفة النداء، قال تعالى وناداهما ربهما، وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن. والصفة 45 والسادسة 46 التقريب والمناجاة، قال تعالى وقربناه نجيا. والصفة 47 صفة التجلي، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى على الأرائك ينظرون، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال ولدينا مزيد. فهؤلاء الآيات الأربع هي في صفة التجلي. وجعل هؤلاء الآيات مذكورة هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين، وجعل هذه الآيات مذكورة هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين، يعني بعض شراح الواسطية تركوا كون هذه الآيات في صفة وبينوا ما فيها من إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وذكر هذا في هذا المحل غلط من جهتين. الجهة الأولى أن الآيات ذكرت في آيات الصفات فتكون صفة للخالق لا صفة للمخلوق، أن هذه الآيات ذكرت في آيات الصفات فتكون صفة للخالق لا صفة للمخلوق، وصفة الخالق فيها التجلي، وأما صفة المخلوق فهي رؤيته ربه. والآخر أن المصنف رحمه الله ذكر مسألة رؤية المؤمنين ربهم في موضع يأتي في العقيدة الواسطية، أن المصنف رحمه الله ذكر مسألة رؤية المؤمنين ربهم في موضع آخر من العقيدة الواسطية. وهذه الصفات التي تقدم ذكرها تسمى كلها صفات مثبتة، ومن قواعد هذا الباب التي يحتاج إليها في هذا المحل أن تعلم أن الصفات الإلهية باعتبار الإثبات وضده نوعان، أن الصفات الإلهية باعتبار الإثبات وضده نوعان. فالقسم الأول صفات مثبتة، وهي التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى الصفات الثبوتية، وتسمى الصفات الثبوتية. والقسم الثاني صفات منفية، صفات منفية، وهي التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى الصفات السلبية، وتسمى الصفات السلبية. والصفات المنفية في الآيات التي ذكرها المصنف 11 صفة. الصفات المنفية في الآيات التي ذكرها المصنف 11 صفة. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة. النوم والسنة، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس. والصفة الثالثة الموت، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الرابعة الولد، قال الله تعالى: لم يلد، وقال: ما اتخذ الله من ولد. والصفة الخامسة الولادة، قال تعالى: ولم يولد. الصفة الخامسة الولادة، قال تعالى: ولم يولد. والصفة السادسة الكفر، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفؤ هو المماثل، والكفؤ هو المماثل من كل وجه، من كل وجه، يعني فرق بين المثل وبين الكفؤ. إذا قلت فلان كفؤ لفلان وقلت فلان مثل فلان لا يستويان. الكفؤ هو الذي يكون مطابقا له من كل وجه، وأما المثل هو الذي يطابق له في الجملة مع وجود فرق بينهما. والصفة السابعة السمي، قال تعالى: هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري. والصفة الثامنة الند، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والصفة التاسعة والعاشرة الشريك والولي، قال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والصفة الحادية عشرة المثل، قال تعالى: ليس كمثله شيء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في ختم تقرير الصفات المنفية قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وختم بها آيات الصفات المنفية للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم. وختم بها آيات الصفات المنفية للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم. أولاهما المشبهة، الذين شبهوا الرب بخلقه، المشبهة الذين شبهوا الرب بخلقه. والثانية المعطلة، الذين نفوا عن الله صفات كماله. المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله. ثم لما فرغ المصنف من سياق الآيات المختارة في هذا الباب بين أن آيات الأسماء والصفات متوافرة في القرآن، ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فمن نظر إلى مقاصد الآية المسوقة في القرآن الكريم تبين له إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل فيما أثبته منها لنفسه وما نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه. ولهذا أكمل كتاب في الاعتقاد خاصة وفي العلم عامة هو القرآن الكريم. فالعلم هو، فأصل العلم هو القرآن الكريم. وإذا أظلم على الإنسان شيء من المعارف وجد ما يحله في القرآن الكريم، لكن الناس يتفاوتون بحسب حظوظهم من النزع في القرآن الكريم. وما قامت دعوة في إصلاح عقائد الناس على القرآن والسنة إلا نفع الله سبحانه وتعالى نفعا بها نفعا كثيرا. وكم من إنسان هدي إلى العقيدة الموافقة للحق بنظره في الكتاب والسنة فقط، فربما لم يصله شيء كثير من المصنفات التي صنفها السلف في هذا الباب، لكنه هدي بالقرآن والسنة إلى الاعتقاد الحق. ونكون بهذا قد فرغنا من المجلس الأول في العقيدة الواسطية، وبقيت من هذا الدرس بقيتان. وش معنى بقيت؟ معناها من الدرس، فليست من خارج الدرس. لذلك الذي يحضر الدرس لا يخرج حتى نخرج من هاتين، حتى نفرغ من هاتين البقيتين. يعني عندما أتكلم أنا لا أتكلم إلى فلان وفلان وفلان الجالس من أمامي، أتكلم إلى كل واحد، كل واحد أنا أكلم. فمن نقص العقل أن إنسان يكلمك ثم تخرج وتتركه، وهو من نقص المروءة، وهو من نقص الدين في العلم، لأن العلم عبادة. فإذا انصرفنا ننصرف جميعا، وإذا بقينا بقينا جميعا. وبحفظ ناموس العلم وآدابه يقوى العلم في نفوس الناس، لكن بالإخلال به يضعف في نفوس الناس. والناس إذا عرفوا أن أهل العلم حفظوا حرمته حفظوهم حرمتهم، وإذا لم يقم أهل العلم بحفظ حرمتهم ماتت حرمة العلم وهيبته في قلوب الناس. فأما البقية الأولى فسبق أن عقدنا اختبارا في الكتاب الأول، وهو كتاب إيش؟ خلاصة تعظيم العلم. وقد حاز الدرجة الكاملة عدد كثير من الأخوة بحمد الله، ثم اقتضى التفضيل بينهم باعتبار ما يظهر من القرعة في حقوقهم وتقديم بعضهم على بعض بهذا. 5 من الأسماء لكل واحد منهم جائزة من إحدى الكتب النافعة، وهو كتاب فوائد من التفسير، دروس علمية شرحها سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، راجعها وقدم لها معالي الشيخ صاحب الفوزان الفوزان، وهو كتاب جديد عظيم النفع، فنحن ننصح الإخوان به. فأولهم عبد الله بن عبد العزيز المزيد، الثاني إذا لم يحضر تبقى عند الأخوان هنا يبقون عليه، موجود الأخ الثاني محمد بن إبراهيم الحمدان، الثالث سعيد بن محمد العسيري سم، أوصلوا إليه جزاكم الله خير، موفق إن شاء الله. إبراهيم ابن السيد علي، إبراهيم ابن السيد علي، تفضل أوصلوا إليه. الخامس الأخت غيداء بنت صالح الصليع، موجود أخوها أو زوجها يأخذ النسخة. هذه على العموم الإخوان الذين لم يأخذوا النسخ، هي موجودة عند الشيخ إبراهيم في المسجد يأخذونها منه. بقي البقية الثانية وهو إيش؟ اختبار 3 الأصول وأدلتها. الإخوان اللي يوزعون يأخذون النسخ، خلي عبد العزيز يوزع الإخوان. والاختبار للجميع سواء حضر ولا ما حضر يختبر يستفيد. حضر الخوارات جزاك الله خير. الإخوان اللي في الأخير يجي واحد لا يقولون ما عطيتنا أوراق، أعطيها الدال هذا اللي أتى له، اللي تصله الورقة يختبر مباشرة. ما عندكم نسخ؟ خذ طيب وزع اللي حواليك. اخوان كل واحد يجيب على الأسئلة ويبتبقى مع الورقة حتى نخرج سويا. استريحوا يا اخوان، لا حد يقف، استريحوا. باقي احد ما عنده نسخة؟ عندك نسخة؟ اجب خلصت اخوان. يقول اختبار صعب، وضعت الكراتين ساكن. تأكد من كتابة المعلومات، اسمه وتوابعها. هذه؟ في أحد ما أخذ ورقة اختبار؟ جزاكم الله خير. هناك يوجد كرتون في آخر هذا المسجد عند الباب وعند الباب الآخر، كل واحد انتهى يضع فيها الورقة. وفق الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.